الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. كلامنا معكم في هذه الدقائق عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة، ولأنه حديث جامع أورده النووي رحمه الله في كتاب الأربعين النووية. الأربعون النووية الهدف منها جمع الأحاديث الجامعة للدين، وهذا الحديث الذي سنذكره هو من الأحاديث التي فيها معان عظيمة جامعة. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في السنن والإمام أحمد في المسند، وحسنه جماعة من أهل العلم منهم الألباني رحمه الله. عن أبي ذر وهو جندب ابن جنادة، توفي في السنة 32 للهجرة في زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه، ومعاذ بن جبل توفي في السنة 18 في السنة 18 في طاعون عمواس رضي الله عن الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث فيه كم جملة؟ ثلاثة. الجملة الأولى في علاقتك مع ربك، والثانية في علاقتك مع نفسك، والثالثة في علاقتك مع الناس. ولذلك هو من الأحاديث الجامعة كما ذكرنا، أوردها النووي في الأربعين النووية. أول علاقة بينك وبين أحد هي علاقتك مع الله عز وجل، وكيف تكون العلاقة؟ بالتقوى. اتق الله، هذا أمر، والأمر على الوجوب، يجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى، يجعل بينه وبين ما يرضي بالله وقاية، وذلك باتباع الأوامر واجتناب النواهي. ولأهمية التقوى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الآيات الآمرة في التقوى في خطبه، في مقدمة الخطبة بما التي تسمى خطبة الحاجة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، ثم يذكر ثلاث آيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. ثلاث آيات تأمر بالتقوى، يكرر ذلك لأهمية التقوى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على معنى عظيم، وهو تحقيق التقوى في أي زمان وفي أي مكان. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتق الله إيش؟ حيث ما كنت. حيث، هذه حيث تتكلم عن ماذا؟ الأزمنة والأمكنة، وما تدل على العموم. ففي كل زمان وفي كل مكان عليك أن تتق الله عز وجل، في حال سفرك، وفي بلدك، في حال خلوتك وأمام الناس، في رمضان وفي غير رمضان، في المسجد وخارج المسجد. بعض الناس حالة في رمضان غير، في ناس في بلده غير خارج بلده، في ناس في حال الخلوة غير، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد يجب عليك أن تتقي الله في جميع شؤونك في كل زمان وفي كل مكان حيثما كنت. وهذا الأمر إذا حققه العبد حقق مرتبة الإحسان، أعلى درجات الدين. عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء عن الإسلام، ثم ترقى عن الإيمان، ثم عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحال الإنسان في حال الخلوة شأن عظيم، سواء في عبادتك، هذا علامة على إخلاص العبد، لأنه لا يوجد أي شيء ينزع هذا الأمر أو يؤثر عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا، هذا قيد مهم، لأن هذا القيد خاليا لا يوجد أي مؤثر على العبد في حال خلوته إلا تقوى الله والإخلاص. في غير الخلوة هناك مؤثرات، ممكن يبكي لبكاء الذي بجانبه هيضه، وممكن يبكي مخلص، ممكن يبكي رياء، ممكن يبكي لجمال صوت، ممكن يبكي ذكر شيء معين. أما في حال الخلوة رجل ذكر الله خاليا فهذا القيد مهم. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، انظر هذه القيود المهمة التي تدل على فضل العمل في حال الخلوة. ولذلك من الأعمال الصالحة التي يتوسل فيها العبد إلى ربه في الدعاء العمل في حال الخلوة. الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، كيف نجوا؟ كل واحد منهم دعا الله سبحانه وتعالى بعمل صالح، وهذا من التوسل المشروع. من هؤلاء من دعا الله عز وجل بعمل خفي لا أحد يعلمه، وهو تركه للزنا في موضع لا يمكن أحد أن يرده، وإنما رد نفسه لأنها اتقى الله سبحانه وتعالى، فحرك الله له صخرة جامدة ونجاه الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على مسألة مهمة، وهي أن الإخلاص لله عز وجل منجاة للعبد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا هذا المخلص من نجاه الله عز وجل الذين أغلق عليهم الغار، كل واحد منهم يقول: إن كنت قد عملت هذا العمل خالصا لوجهك ففرج عنا. وأما في الآخرة ففي حديث عباد بن الصامت: إن الله حرم على النار من قال لا إله الله مبتغيا بذلك وجه الله. فالنجاة في الدنيا وفي الآخرة بالإخلاص لله عز وجل. هذا بالنسبة للعمل الصالح. وبالنسبة للمعصية في حال الخلوة، هذا الأمر يحتاج أن الإنسان يراجع نفسه. لماذا؟ لأن لابد أن يحقق المراقبة لله سبحانه وتعالى في حال الخلوة. ومن خشي الله في حال الخلوة خشاه في حال مشاهدة الناس. ولذلك الله عز وجل في سورة الملك يقول: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. لماذا خص الغيب؟ لأن الذي يخشى الله عز وجل في حال الغيب، ومعنى الغيب أي حين لا يراه أحد، فإنه سيخشى الله عز وجل إذا رآه الناس، لأنه استحى من الله عز وجل وخاف من مغبة هذه المعصية لأن الله عز وجل يراه. ومن أسباب تحقيق هذا الأمر التفكر بأسماء الله وصفاته. إذا كنت في حال الخلوة تذكر اسم الله العليم السميع البصير الرقيب أسماء تدل على أن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى. ولذلك سلفنا الصالح لهم شأن عظيم في حال الخلوة. في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله ابنه يقول: أسمع والدي إذا دخل داره يقول: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. لماذا؟ يذكر نفسه. الإمام أحمد توفي 241، الآن نحن بعده بكم سنة؟ 1200 سنة. في حال الإمام أحمد رحمه الله لا يوجد أي وسائل الموجودة الآن، ورغم ذلك يذكر نفسه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه تبارك وتعالى. ولذلك أيها الأخوة، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، يؤكد على هذه القضية أن العبد عليه أن يراقب الله عز وجل في جميع شؤونه وفي أي مكان وفي أي زمان. هذا الأمر الأول قدمه النبي عليه الصلاة والسلام، حق الله أعظم. ولذلك في الصحيح عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي العمل أحب إلى الله، حديث ابن مسعود، قال: صلى على وقتها، في رواية في أول وقتها، حق الله. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، حق الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله، حق المسلمين. قدم حق الله أعظم حق. اتق الله حيثما كنت، حق الله عز وجل، بينك وبين الله علاقتك مع ربك سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: علاقتك مع نفسك، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وأتبع السيئة، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذا أخطأت وأذنبت أتبعها بحسنة. ما المراد بالحسنة؟ إذا قلنا عموم الحسنة، فعموم الحسنات تمحو الصغائر، وأما الكبائر فالمراد بالحسنة هنا التوبة، لأن الصغائر تمحوها الحسنات وتمحوها المصائب التي تأتي على العبد، لكن الكبائر لا تمحى إلا بتوبة. ويوم القيامة يكون العبد تحت مشيئة الرب تبارك وتعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا أذنبت لا تذهب بعيدا، الشيطان حريص على أن يقنط العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتبع السيئة حسنة، لا تذهب بعيدا، اتبعها مباشرة بحسنة، سواء بالتوبة أو أيضا بأعمال صالحة. الله عز وجل يقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، بدل حسنا بعد سوء. ومن تأمل في آثار السلف وجدهم إذا أخطأوا أتبعوها بحسنات، مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في حادثة صلح الحديبية يناقش النبي عليه الصلاة والسلام، أن أعطي الدنية لهم، رأى هذه الشروط، أتى لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه قال: إلزم غرزة حرقة عند عمر رضي الله عنه وارضاه. ثم بعد مدة عندما علم أن الخير في هذا الصلح قال: وعملت بعدها أعمالا، يعني أعمالا صالحة. وعندما نذرت، وهذا في الصحيح، عائشة رضي الله عنها وارضاها أن لا تكلم أحدا من الناس، قصة بينها وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع، والنذر قالت النذر شديد، ثم ما نفذت هذا النذر، قالت: وأعتقت بعدها 40 رقبة. هذا حال السلف. في ماذا؟ إذا فعل خطأ ورجع يعمل أعمال صالحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. أما الكبائر قلنا لابد من توبة، وجمهور أهل العلم على أن الأعمال الصالحة التي فيها تكفير للذنوب يقيدونها بالصغائر فقط، كمثلا فضل عرفة، ف فضل عاشوراء وغيرها من الأعمال التي فيها تكفير للسيئات، قالوا كلها على الصغار دون الكبائر. هذا مذهب جمهور أهل العلم، والمسألة خلافية، لكن الجمهور على أنهم يحملونها على ماذا؟ على الصغار. ما هو القيد؟ يعني هذا عام، لماذا قيدوا؟ لماذا خصصوا هذا العام؟ قال في حديث في صحيح مسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما من اجتنبة الكبائر. أعظم رمضان ولا صيام عرفة عشرة؟ رمضان. فقالوا بهذا الحديث نقيد النصوص الأخرى. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، لا تذهب بعيدا. ومن القصص النبوية التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي قتل 99، أتى إلى رجل ما أجاب الجواب الصحيح، قتل 100 نفس، لكن إلى الآن هو ما ذهب بعيد، رجع يريد التوبة. وهذا الرجل الحكيم يعني جمع العقل والعلم، وجوابه عجيب، وينبغي علينا أن نعتني بهذا الجواب. هو ماذا قال له؟ أولا قربه إلى ربه، قال: من يحجب التوبة عنك؟ من يكون بينك وبين ربك؟ هذا واحد. فهنا أعطاه رجاء. اثنين بين له المشكلة، الرجل عنده مشكلة، قتل 100 نفس، إذن هذا الذنب المتكرر في مشكلة عند هذا الرجل. قال: لكنك بأرض سوء. ثلاثة بين له الحل، قال: لكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحين فتعبد الله معه. ثم ذهب في القصة المشهورة ومات في الطريق، وتحاكمت فيه الملائكة، وإذا هو قريب من الأرض الأخرى فغفر الله له. هذا الرجل الحكيم بين له أن له توبة، قربه من ربه، وبين عنده المشكلة. والأمر الرابع أعطاه العلاج. ولذلك أي إنسان يكرر عنده ذنب عنده مشكلة، عنده مشكلة. إذا قال لك أنا أفعل هذا الذنب وهذا الذنب متكرر، لماذا يتكرر؟ إذن إما تكون في مكان في هذا الذنب، أو هناك صحبة تقربك إلى هذا الذنب، إلى آخره. فاعلم ما هي المشكلة التي دخلت عليك في هذا الأمر. هذا الرجل قال: مشكلتك ماذا؟ في الأرض السوء التي أنت فيها، التي أنت فيها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الوصية الثالثة وقال: وخالق الناس بخلق حسن. ديننا عظيم ومتكامل، لا نقول للإنسان ليس عليك دخل في الناس وتعبد، لا، أو نقول شخص أهم شيء علاقتك مع الناس، لا لا، إن لنفسك عليك حقا، هذه قاعدة، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، يعني ضيفك، فأعطي كل ذي حق حقا. هذا هو الدين العظيم. هذا الحديث يبين هذا المعنى، العلاقة مع الله، العلاقة مع نفسك، العلاقة مع الناس. وهذا الدليل أن هذا يعني على أن المؤمن هو الإنسان بطبيعته يخالط، فإذا خالطت الناس عليك بالخلق الحسن. وخالق الناس بخلق حسن. والعلماء اختلفوا في تعريف الخلق الحسن، منهم من قال: طلاقة الوجه، بذل المعروف، كف الأذى مع الصبر على الأذى الذي يأتيك، 4 قيود: طلاقة الوجه، بذل المعروف، كف الأذى، لا تؤذي الناس، تصبر على أذاهم. من توفرت في هذه الأمور هو صاحب خلق حسن. وبعض العلماء، هذا اختيار القرطبي رحمه الله، قال: الخلق الحسن أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. قد ورد في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة، فليأتي المنية منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس كما يحب أن يأتوه. رواه الإمام مسلم. فالخلق الحسن له آثار عظيمة، أولها محبة الناس لهذا صاحب الخلق الحسن، الناس تحب صاحب الخلق الحسن، وهذه المحبة لها أثر. إذا أنت تعامل الناس بهذا الخلق لله لا ليس لأجل مصلحة، فإن محبة الناس للعبد علامة خير وبشرى خير، وعاجل للمؤمن عاجل بشرى المؤمن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن محبة الناس هي يعني إشارة وعلامة للقبول من الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أثني عليه خيرا قال وجبت، والثاني الذي أثني عليه شرا وجبت، الأولى وجبت لها الجنة والثاني وجبت لها النار. وفي سنن ماجه يقول النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجنة من ملأ أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. الأمر الثاني من ثمرات حسن الخلق تثقيل الميزان يوم القيامة. ما يخفاكم هناك ميزان يوم القيامة له كفتان، إذا ثقلت كفة الميزان الحسنات فصاحبها في عيشة راضية أي مرضية في الجنة، أما إذا خفت فأمه هاوية كما قال تعالى في سورة القارعة. من أسباب تثقيل الميزان حسن الخلق، فعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، بل رفعة الدرجات أيضا من أسباب من أسبابها رفعة الدرجات في الجنة من أسباب حسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام أقربكم مني منزلا مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ومن ثمرات وآثار حسن الخلق الدعوة إلى الله عز وجل وقبول الناس لهذه الدعوة. أكبر دولة إسلامية الآن ما هي؟ إندونيسيا، فيها ربع مليار مسلم، قرابة 250 مسلم، 250 مليون. دخول الإسلام فيها بسبب معاملة تجار المسلمين لأهلها، شيئا فشيئا دخلت. أول دخول المسلمين إلى هذه الجزر، جزر إندونيسيا، أول جزيرة سومطرة في القرن السابع الهجري، القرن السابع دخلوا وبدأ الناس يسلمون، ثم أسلم الملك ونشر الإسلام. الآن ربع مليار فيها، عدد ضخم، والسبب الخلق الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل المدينة ماذا قال عبد الله بن سلام؟ قال وجهه ليس بوجه كذاب، صاحب خلق وسمح، كما ذكرنا بعض العلماء ماذا يقول تعريف الخلق الحسن؟ طلقة الوجه. قال عندما رأيته قلت هذا ليس بوجه كذاب، حاشاه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حسن الخلق له آثار عظيمة، وعلى الإنسان أن يتخلق به. ولا يخفاكم الصفات على قسمين، صفات جبرية، الله عز وجل يجعلك صاحب خلق، يقذف في قلبك الخلق الحسن من كرم من حياء. وهناك أناس يتخلقون بها. والدليل على القسمين حديث أشج عبد قيس، رجل قبيلة من القبائل خرجت من هجر للأحساء وذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الوفود. فعندما ذهبوا وفي السابق ليس مثل الآن على الإبل وهواء وغبار وحر، فنزلوا مباشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل لا، نزل اغتسل وغير ملابسه، لبس الثوب الجديد وتطيب، ثم دخل لوحده. فقال عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والأنا. في أنا رجل ما استعجل. والحلم لعل قومها أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع به، فقال هذا الرجل: جبلني الله عليهما أم تخلقت بهما؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: بل جبلك الله عليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر فهمه أن الصفات نوعين: جبرية، إذا جبلك الله على خلق احمد الله، وهناك ماذا؟ مكتسبة، يكتسبها العبد. لا يقول أحد والله هذا طبعي وهذه طريقتي، لا، تتعلم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقره على هذا الفهم، فقال ذلك الرجل: الحمد لله على أن جبلني على ما يحب الله. هذا الحديث هو من جوامع الكلم، ثلاث وصايا من النبي عليه الصلاة والسلام متنوعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.